لنتخيل معا مشهدا مألوفا جدا، الجلوس على الأريكة بعد يوم طويل، والإمساك بجهاز التحكم لفتح منصة البث المفضلة لمشاهدة مسلسل درامي معقد ومثير.
هذه هي اللحظة المنتظرة في نهاية اليوم، صحيح؟
بالضبط، تبدأ الحلقة الأولى وتظهر شارة البداية مع الموسيقى، وما هو أول شيء نميل جميعا لفعله في تلك اللحظة؟ نضغط فورا على زر تخطي مقدمة.
يعني هناك رغبة ملحة للقفز مباشرة إلى الأحداث، إلى الإثارة. لا أحد أو بالأحرى قلة من الناس لديهم الصبر لتضيع دقيقة ونصف في مشاهدة أسماء الممثلين.
تماما، لكن في بعض الأحيان هذه المقدمات البصرية تكون مليئة بالتلميحات الخفية، رموز وموسيقى تكشف فعليا عن أسرار القصة بأكملها لمن يركز فيها.
صحيح، ومن يتخطاها يفوت على نفسه استيعاب الطبقات العميقة التي ستبنى عليها كل الأحداث اللاحقة.
وهذا التسرع للوصول إلى، دعنا نسميها الزبدة، هو بالضبط ما نفعله غالبا عند قراءة النصوص القديمة، وتحديدا الرسائل التاريخية.
نرى بضعة أسطر من التحيات التقليدية، فنمر عليها مرور الكرام لنصل إلى الأشياء المهمة.
وهذا ما سنعكسه اليوم في هذا التحليل المتعمق، وبناء على محاضرة الدكتور ماثيو إس هارمون حول الأسطر 11 الأولى من الرسالة إلى أهل في لبي، سنقوم بالعكس تماماً.
نحن لن نتخطى المقدمة اليوم.
أبداً. سنفكك كيف يمكن لأسطر افتتاحية في رسالة قديمة أن تحتوي على كنوز لاهوتية ومبادئ حياتية مذهلة تم تأسيسها ببراعة في، يعني، مجرد تحية.
لأن الكاتب هنا، وهو بولس الرسول، لم يكن يضيع أي مساحة على الورق. في العالم القديم الكتابة كانت مكلفة وتتطلب جهدا كبيرا.
لم يكن لديهم بريد إلكتروني أو نصوص غير محدودة.
بالضبط، لذا كل كلمة كانت تختار بعناية فائقة. ما نراه في هذه الأسطر القليلة ليس مجرد إلقاء تحية عابرة مثل ما نقول اليوم مرحبا أرجو أن تكونوا بخير. بولس يقوم بعملية زراعة متعمدة لأفكار دقيقة في ذهن القارئ منذ اللحظة الأولى.
بذور ستنمو وتزهر في الفصول اللاحقة، والكلمة الأولى التي تواجهنا هنا في الحقيقة تقلب كل التوقعات. الكاتب يعرف نفسه وتيموثيوس بكلمة واحدة، خدام، أو باللغة اليونانية الأصلية دولوس.
دلوس. ولفهم ثقل هذه الكلمة ولماذا شكلت صدمة للقارئ في ذلك الزمن، يجب أن نضع أنفسنا في سياقين مختلفين. السياق الأول هو الخلفية اليهودية أو العهد القديم،
حيث مصطلح خادم لا يحمل أي دلالة سلبية، صحيح؟
صحيح تماماً. بالنسبة لقارئ ملم بالنصوص القديمة، خادم الرب كان لقبا تشريفيا من أعلى طراز، يمنح حصريا لأشخاص لعبوا أدوارا تاريخية في خطة الله، مثل موسى، يوشوع، وداود.
وهناك أيضا خادم الرب المتألم في سفر إشعائية.
بالضبط، وعندما نصل إلى العهد الجديد، نجد أن يسوع نفسه يوصف بعبارات مستعارة من نصوص الخادم هذه، لذا بولس يربط نفسه بهذا الإرث التشريفي الطويل.
لكن طيب، هناك شيء غريب هنا. أقصد، نحن نعرف بولس من رسائل أخرى، وفي تلك الرسائل نجده يدافع بشراسة عن سلطته. يبدأ دائما ببولس رسول يسوع المسيح.
نعم، ليثبت حقه في التوجيه.
لماذا يتنازل عن هذا اللقب الرنان وتلك السلطة هنا تحديدا ويكتفي بلقب خادم؟ هل هو تعمد لمساواة نفسه بالآخرين؟
هذا التنازل هو المفتاح للسياق الثاني، وهو الخلفية اليونانية الرومانية التي كانت تعيش فيها مدينة فيلبي. الكلمة اليونانية دولوس في الشارع الروماني أنذاك كانت تعني بكل صراحة العبد.
العبد المملوك، ليس مجرد يعني موظف يتلقى راتبا.
بالضبط، شخص مملوك قانونيا بالكامل لشخص آخر يفتقر إلى أبسط الحقوق. بالنسبة للرومان، أول ما يتبادر إلى أذهانهم عند سماع دولوس هو العبودية والخضوع التام.
وبولس يدرك هذا المعنى المزدوج.
تماماً، هو يحمل المعنى التشريفي من العهد القديم، لكنه يتبنى بقوة المعنى الروماني القاسي ليوصل رسالة لا تقبل اللبس. يسوع المسيح هو سيده المطلق.
يعني جدول أعماله، مسار رحلاته، أولوياته كلها يحددها سيده ولا يملك حق الاعتراض،
وهو يخدم تحت إمرته بالكامل.
وهذا يقلب الهرم القيادي الروماني رأسا على عقب، لأن في الثقافة الرومانية القيادة كانت تعني الوصول إلى قمة الهرم لكي يخدمك من هم في الأسفل. السلطة كانت للاستغلال والمنفعة الشخصية.
هي من لقب رسول يرسم صورة جديدة كليا للقيادة داخل المجتمع المسيحي. القيادة هنا التزام بالخدمة وليست امتيازا للتسلط.
وهذا ليس تواضعا زائفا، بل هو تمهيد.
تمهيد عبقري للفصل الثاني فعلا، حيث سيصف كيف أن المسيح نفسه أخلى نفسه واتخذ صورة خادم أو دولوس وتواضع حتى الموت.
يعني هو يخبرهم: أنا لا أطلب منكم شيئا لم أفعله أنا ولم يفعله سيدنا قبلنا.
طيب، إذا كان هذا هو المرسل، ماذا عن المتلقي؟ يوجه رسالته ويصفهم بالقديسين.
وهذه الكلمة بالتحديد تثير الكثير من اللبس اليوم.
جدا، عندما نسمع قديس اليوم نتخيل شخصيات تتوهج بنور روحي أو أشخاصا يعيشون في عزلة ولا يخطئون، لكن بناء على النص الأمر يبدو أشبه بأداة مخصصة في ورشة عمل دقيقة.
كيف ذلك؟
يعني الأداة لا يجب بالضرورة أن تكون مصنوعة من الذهب الخالص لتكون ذات قيمة. قيمتها الحقيقية تكمن في كونها مفروزة ومخصصة حصرياً لأداء مهمة دقيقة جداً لا يمكن لغيرها القيام بها. تشبيه ممتاز! فكرة الأداة المخصصة تجسد المفروءة التوراتية ببراعة. المفهوم الأساسي لكلمة قديس أو هاجيوس باليونانية ليس الشخص الفائق القدسية، بل الشخص المفرز لغرض إلهي.
وهذا يعود للعهد القديم أيضاً، صحيح؟
نعم، لسفر الخروج، عندما أخرج الله شعب إسرائيل وقال لهم إنهم سيكونون أمة مقدسة، أي أمة مفرزة لتنفيذ مقاصده. بولس يأخذ هذا اللقب الحسري ويطلقه على مجموعة من المؤمنين في مدينة رومانية
ليخبرهم أنهم الآن جزء من هذا الفرز الإلهي. لكن هذا الفرز الوظيفي يعني يجب أن ينعكس على السلوك. لا يمكن أن تكون الأداة المخصصة لعمل دقيق مغطاة بالصدأ.
بكل تأكيد، البعد الأخلاقي لا يمكن فصله عن البعد الوظيفي. التخصيص لخدمة إله قدوس يتطلب طهارة تعكس قداسته، كما في سفر اللاويين: كونوا قديسين لأني أنا قدوس.
وتجربة إشعياء توضح هذا الرعب من القداسة كما أشار الدكتور هارمان.
رؤيا إشعياء في الإصحاح السادس، عندما رأى إشعياء الله في قداسته المطلقة، رد فعله لم يكن الانبهار فقط،
بل الرعب.
الرعب المطلق وإدراك نجاسته العميقة. صرخ: ويل لي إني هلكت. أحتاج لتطهير إلهي مباشر ليقف في تلك الحضرة. بولس يذكر أهل فيليبي بأنهم كقديسين تم تطهيرهم ليعكسوا هذه القداسة.
وسط هؤلاء القديسين يبرز أمر ملفت. بولس يخص بالذكر فئتين محددتين: الأساقفة والشمامسة. وهذا الاستثناء يثير الفضول لأنه لا يفعل ذلك عادة في رسائله الأخرى.
ذكر الأساقفة والشمامسة يخدم غرضين أساسيين هنا. الأساقفة يمتلكون سلطة الرعاية والتوجيه الروحي، بينما الشمامسة هم الأفراد المخصصة لتلبية الاحتياجات الملموسة والعملية، كما رأينا في سفر الأعمال لخدمة الأرامل.
طيب، ولماذا خصهم بالذكر هنا؟
السبب الأول استباقي. بولس يتوقع معالجة قضايا تتعلق بالوحدة والتواضع، ويحتاج من قادة الكنيسة أن يكونوا القدوة. السبب الثاني هو الشكر المباشر.
بخصوص التبرع المالي.
بالضبط، كنيسة فيليبي أرسلت تبرعاً سخياً لبولس في سجنه عبر إفراد داتوس. عملية جمع الأموال وتنظيمها تطلبت جهداً إدارياً قام به الأساقفة والشمامسة، وبولس يقدر جهدهم علناً.
مزج الشكر بالتوجيه القيادي يظهر براعته فعلاً، وهذا يقودنا إلى التحية الفعلية. يقول: نعمة لكم وسلام. للوهلة الأولى تبدو مجرد ديباجة رسائل،
مثل تحياتي وأشواقي.
بالضبط، لكن هناك دمجاً لثقافتين ضخمتين لتكوين لغة جديدة. الكلمة الأولى هي النعمة، خارس.
ما فعله بولس هنا كان اختراقاً ثقافياً. التحية اليونانية المعتادة وقتها كانت تشايرين، وتعني ببساطة افرح أو تحياتي. بوليس يتلاعب بالكلمة لتصبح خرس، أي النعمة.
تغيير بسيط يحمل ثقلا كبيرا.
جدا. النعمة تلخص كل عمل الله لصالح أناس متمردين لا يستحقون أي فضل. هو يذكرهم بالأساس الذي يرتكز عليه وجودهم كله.
والجانب الآخر من المعادلة هو السلام، شالوم.
والسلام في المفهوم التراثي لا يعني مجرد الهدوء.
شالوم تعني الكمال، الازدهار، واستعادة النظام الكوني ليعمل كل شيء في الخليقة كما قصده الخالق.
عندما يدمج النعمة اليونانية مع السلام اليهودي، هو يبتكر مظلة واسعة تجمع مجتمعاً من يهود وأمنيين.
والمحاضرة أشارت إلى ديناميكية معقدة هنا، ما يعرف بتحقق ولم يكتمل بعد. هذا المفهوم يبدو وكأنه يفسر الكثير من الصراعات النفسية التي نعيشها.
هو من أهم المفاتيح لفهم نظرة العهد الجديد. لتبسيط الأمر، تخيل أن دولة تخوض حرباً كبرى. في معركة حاسمة، تم تدمير قوة العدو الأساسية وإعلان النصر. النصر تحقق بالفعل.
لكن لا يزال هناك جيوب مقاومة، يعني مناوشات هنا وهناك.
تماماً. السلام المطلق لن يعم إلا لاحقاً. النصر تحقق، لكن السلام الشامل لم يكتمل بعد. المؤمنون في فيليبي اختبروا النعمة وحصلوا على السلام مع الله.
هذا واقعهم الحالي.
نعم، لكنهم ما زالوا في عالم مكسور، يواجهون الاضطهاد والمرض. الملء القادم لن يحدث إلا في المستقبل.
وهذا يرفع عبء التوقع المثالي. أنت تمتلك السلام، لكن من الطبيعي أن تتألم لأن المشهد الختامي لم يأتي بعد. طيب، بعد هذه التحية يتحول النص نحو الامتنان. بولس يشكر الله من أجلهم.
ويكرر كلمات الشمول مثل كل وجميع. هو يشكر إلهه عند كل ذكراهم ويصلي من أجل جميعهم.
هذا الإلحاح على الشمولية ليس صدفة أسلوبية.
لا، هو أداة متعمدة لمعالجة بوادر الانقسام التي تلوح في الأفق. بولس يؤكد أنه لا ينحاز لطرف دون آخر، وهذا يمهد لمفهوم الشراكة أو كوينونيا باليونانية.
كوينونيا كانت تستخدم في السياقات التجارية غالباً، صحيح؟ لوصف شراكة مالية، ولأنهم دعموه مالياً، قد يظن البعض أنه يقصد هذا الجانب فقط.
لكن بولس يعمقها لتشمل ارتباط الروحي العميق، والمشاركة في معاناة الإنجيل. الدعم المالي كان مجرد تجل مادي لهذه الشراكة الروحية.
وهذه الشراكة تمنحه يقيناً هائلاً، يعبر عنه في الآية السادسة، بأن الله الذي بدأ العمل الصالح فيهم سيكمله حتى النهاية.
وهو يشبه ما قاله في رسالة غلطية.
صحيح، اليقين بأن أكمال العمل مسؤولية الله يزيل عبئاً نفسياً كبيراً. نحن نعيش في حالة من التقلب، يوماً في القمة ويوماً في القاع، لكن الضمان يعتمد على التزام الخالق وليس على أمزجتنا.
هذه الثقة هي المرساة، وما يجعل العلاقة دافئة هي المودة التي يفصح عنها في الآيتين السابعة والثامنة. هو يقول إنه يشتاق إليهم في أحشاء يسوع المسيح،
أي بمودة المسيح العميقة وليس بمشاعره الشخصية المستقلة. محبة المسيح تجد طريقها إليهم من خلاله. هذا يذكرني بتشبيه السلك النحاسي.
السلك النحاسي؟
نعم، يعني السلك النحاسي مهما كان نقياً لا يملك القدرة على توليد الكهرباء أو خلق الطاقة. وظيفته الوحيدة السماح للطاقة الصادرة من المولد بالمرور عبره لتضيء المصابيح.
تشبيه دقيق وعميق. مودة بولس الجارفة ليست طاقة أنتجها بجهده الشخصي، بل مصدرها المسيح، وبولس هو السلك الذي يسمح بمرورها.
وإدراك الإنسان أنه مجرد قناة وليس مصدراً يحرره من الكبرياء ويشعره بمسؤولية أن يحافظ على هذه القناة نقية وسالكة.
وكيف نحافظ عليها سالكة؟ هذا ينقلنا لإعادة هيكلة جذرية لمفهوم الصلاة في الآيات من 9 إلى 11.
صلاة بولس هنا تتحدى كل ما تعودنا عليه في الدعاء. هو يطلب أن تزداد محبتهم، لكن ليس كعاطفة رومانسية، بل محبة تزداد في المعرفة والإفراز أو التمييز.
التمييز هو حجر الزاوية هنا. الكلمات اليونانية تتعلق باختبار المعادن لمعرفة نقائها. التمييز هنا ليس فقط التفريق بين الصح والخطأ الواضحين،
لأن معظم الناس يستطيعون فعل ذلك.
بالضبط، التمييز المقصود هو القدرة على التفريق بين الجيد والأفضل والممتاز. في حياة المؤمن، الصراع غالبا يكون بين اختيار شيء مسموح وجيد وبين اختيار ما هو ممجد وممجد لله.
الغاية استحسان ما هو ممتاز لإنتاج ثمر البر، وهنا يعني أريد أن أطرح تساؤلا نقديا.
تفضل.
من المنطقي جدا أن نصلي من أجل الحصول على ترقية أو شفاء من مرض أو سداد ديون. نتائج هذه الصلوات ملموسة وواضحة. أليس الدعاء من أجل أفكار مجردة مثل التمييز يبدو وكأنه طرف روحي منفصل عن احتياجاتنا القاسية اليومية؟
هذا هو التحدي الدائم مع الصلاة. نحن نميل دائما للصلوات الظرفية، نطلب من الله أن يغير الظروف الخارجية لتناسب راحتنا. وبالطبع الله يهتم باحتياجاتنا المادية،
أكيد،
لكن ما يفعله بولس هنا هو التركيز على البنية التحتية للإنسان. الصلاة من أجل التمييز تبني هيكلا داخليا مقاوما للزلازل. الشخصية التي تمتلك التمييز ستكون قادرة على التعامل مع فقدان وظيفة مفاجئ دون أن تنهار.
ستتعامل بحكمة وعمق،
حتى مع الغنى والنجاح المادي دون أن تفسد. الصلاة الظرفية تطلب تغييرا مؤقتا في البيئة، بينما صلاة التمييز تطلب تغييرا جذريا في الإنسان الذي سيواجه هذه البيئة.
هذا يغير المنظور بالكامل. بدلاً من يا رب غير هذا الظرف، يصبح التركيز ابني في الشخصية التي تستطيع استخراج الأفضل من هذا الظرف.
وهو هدف أعمق بكثير.
ونحن نقترب الآن من نهاية تحليلنا. بناء على كل المصادر ومحاضرة الدكتور هارمون، هناك فكرة مركزية كبرى تتخلل هذه الآيات 11.
أن الإنجيل يوحد البشرية لإظهار مجد الله.
صحيح، ويفعل ذلك عبر مسارين، تحديد الهوية وتعميق الامتنان.
المساران متصلان بشكل وثيق. المسار الأول يؤكد أن الله هو من يحدد الهوية. نحن لسنا متروكين لنصنع هوياتنا من الصفر، ولسنا مضطرين للركض خلف الألقاب والمراكز كما فعل الرومان.
نحن قديسون مفرزون وخدام، وهذه هوية تمنح استقرارا حقيقيا. والمسار الثاني هو الامتنان الذي يغلف هذه الهوية.
لندرك خطورة غياب الامتنان، يشير الدكتور هارمون إلى رسالة رومية الإصحاح الأول. انحدار البشرية الأخلاقي والروحي بدأ أساساً بسبب غياب الامتنان لله.
عدم الشكر كان الشرارة التي أشعلت الفوضى.
تماماً. الامتنان ليس مجرد تصرف مهذب، بل هو حصن أخلاقي يحمي الإنسان من التمركز حول الذات. ومن الناحية العملية، التطبيق هو اتخاذ خطوة ملموسة للتعبير عن الامتنان اليوم،
مثل إرسال رسالة شكر قصيرة لشخص ترك أثراً طيباً، أو البدء بشكر الله على صفاته قبل سرد قائمة الطلبات في الصلاة. أفعال بسيطة تخلق ثقافة شكر مستمرة،
وتذكرنا بأن كل ما نملكه هو هبة ونعمة لم نصنعها بأنفسنا.
ختاماً، أريد أن أطرح فكرة أخيرة تستحق التأمل العميق، وربما تكون مزعجة قليلاً. إذا كان الله هو من يحدد الهوية بالكامل، ومشاعرنا هي طاقة تمر عبرنا،
نعم،
فهل يعني هذا أن فكرة الإنسان العصمي أو الهوس الحديث باكتشاف الذات وابتكارها هي في الحقيقة مجرد أوهام مرهقة تتناقض كلياً مع هذه النظرة القديمة؟ وهل التخلي عن عبء صناعة ذواتنا هو الطريق الوحيد الذي يقودنا لأقصى درجات الحرية الحقيقية؟ والضغط على زر تخطي المقدمة والغوص في تلك الأسطر القليلة يمنحنا عدسة جديدة تماماً نرى من خلالها تفاصيل حياتنا اليومية بأكملها.